اشتراها منذ 5 سنوات من أجل التجارة، فيريد أن يعرف كيف يخرج الزكاة على هذه القطعة. نقول كنت عارضا لها، عرضتها للبيع طوال هذه المدة، فإنك في كل سنة تعرف كم تساوي، كم قيمتها كل سنة، وتخرج زكاتها عن كل سنة. فإذا كانت في سنة تساوي 100، وفي سنة تساوي 200، وفي سنة تساوي 50، فإنك تخرج ربع العشر من قيمتها عن كل سنة. هذا يقول: ما حكم الموضوع الشرع في الموضوعات التالية: تحديد النسب وما يتعلق به من أجل تنظيم النسل للأسباب التالية: إعطاء فرصة للمولود لكي يرضع لمدة 2 عامين، وصحة الأم، و الإنفاق المالي أو نحو ذلك. تحديد الناس ليس له تحديد، لأنك لست الذي تحدد الناس، إنما الذي يحدده هو الخالق جل وعلا. والإنسان مطلوب منه أن يحصل الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج من المرأة الولود، ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا كانت المرأة تتضرر من توالي الحمل وعصابها ضعف، أو كانت مما يجرى لها عملية قيصرية ونحو ذلك وتضررت من كثرة العمليات، فلها أن تؤجل الحمل لمدة تستعيد فيها صحتها ونشاطها. فإذا وجدت من نفسها النشاط والصحة أزالت هذا المانع الذي يمنع الحمل من عقاقير أو غيرها. أما الإنفاق المالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مولود يولد إلا وقد كتب عليه وهو في بطن أمه عند نفخ الروح فيه رزقه وعجله، وشقي أو سعيد. فالأرزاق لست أنت الذي تحددها، وإنما الذي يحددها هو الخالق جل وعلا. يقول: ما حكم صلاة النساء على الأموات في الحرم؟ نقول: صلاة النساء جائزة لأنها دعاء للميت، وليست كتشييع الجنائز أو زيارة المقابر، فإنها محرمة على النساء. فلا يجوز للمرأة أن تشيع جنازة ولا أن تزور المقابر. وأما الصلاة عليها فإنها جائزة لأنها عبادة لله ودعاء للميت. هذا يقول: انه يحصل له شيء من الوسواس في الصلاة، وانه يتعود ولكن دون جدوى، فتنتهي الصلاة وهو يفكر، فماذا يعمل؟ اولا الانسان عليه ان يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، ويحاول أن يفسد على المرء عبادته، فإن لم يستطع فيقلل من ثوابها. فلا بد أن نتعامل معه على أنه عدو، وأن يحرص الإنسان على استشعار العمل الذي يعمله ولمن يعمله، فأنت تقف بين يدي الله طاعة ورغبة ورهبة وطمعا، طامع في الثواب وخائف من العقاب، تستشعر عظمة العظيم جل وعلا. وفكر فيما تقرأ وتأمل معنى الله أكبر عندما تقولها، وعندما تقول سبحان ربي العظيم، وعندما تقول سبحان ربي الأعلى، وعندما تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا اغفر لي، أو تقرأ الآيات أو التشهد، كل هذا اشتغل فيه وفكر فيه، لأن صلاتك كلها إما طلبات تطلبها من ربك، وإما ثناء على الله جل وعلا. هذه صلاتك كلها من أولها إلى آخرها، فليس فيها مجال للفراغ والتفكير في أمور تافهة لا قيمة لها، لكن الشيطان يؤذيك، فحاول أنت أن ترغمه وتصده بالاستعادة وبتأمل ما تقرأ والاشتغال بذلك. ونسأل الله تعالى لنا وللسائر ولجميع المسلمين أن يعيدنا من الشيطان الرجيم، وأن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا خالصا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: طلب مني أحد التجار مبلغا من المال لمشاركته لتجارته، وعندما سألته عن كيفية توزيع الربح قال لي إنني أعرف تجارتي وإنني بكل رضا سأعطيك مبلغ من المال كربح لمالك، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذه شركة يا أخي، ولا بد في الشركة أن تبنى على أمور واضحة. ما نسبة ربح المال لك وله؟ هو سيعمل مضاربة، والمضاربة الشرعية جائزة، لكن لا بد أن يحدد ما تعطيه من الربح وما يكون لك، فهو منه العمل ومنك المال، وينبغي أن يكون ما يتاجر به لك معروفا نسبته إذا أدخله مع مال يخصه هو، حتى لا تختلط الأموال. فإذا كان دقيقا وعارفا بالحساب ونحو ذلك، وهو ثقة عدل ليس محتالا، فالمعاملة إن شاء الله صحيحة، لكن لا بد من الوضوح في تحديد مقدار نسبة الربح لك وله. هذا يقول: ما هو حكم وضع تماثيل الصور للمجاهدين في الساحات العمومية، كذلك وضع الصور الفوتوغرافية داخل البيوت؟ هذه كلها من الصور المحرمة والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بدأنا كلامنا في الحديث عن ذلك وأسباب الشر الناجم عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفسه يعذب بها يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمزيق القماش الذي فيه صور، لأن في هذا إتلاف للصورة، فلا يجوز الإنسان أن يعلق صورا في منزله أو أن يتخذ تماثيل أو مجسمات لذوات الأرواح في ميادين أو غيرها. يقول: ما الحكم إذا رمى أبو الإنسان زوجة ابنه بالفاحشة. نقول البينة أو حد في ظهره، إما يأتي بأربعة شهود يشهدون على أن هذه المرأة زنت، وإلا يقام عليه حد القذف يجلى 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا. يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة والحج، هل هو واجب أو سنة؟ نقول أما في الحج فإنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وأما في العمرة فبعض أهل العلم قالوا إنه حكمها حكم الحج، فيلزم الإنسان أن يطوف بالوداع ومن تركه فعليه دم. والقول الآخر قالوا إن العمرة ليست كالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد، والنفرة إنما تكون للحجاج. وأما المعتمرين فإنهم يأتون في أوقات متباينة ولا يكون هناك نفرة، بل وطواف الوداع ليس بلازم فمن تركه فلا شيء عليه. يقول ما الفرق بين المذي والودي؟ المذي هو الذي يخرج عند مداعبة الزوجة ويكون ماء شفافا، إلا أنه لزج، وهذا يلزم منه الاستنجاء وغسل ما تلوث منه البدن ولا يوجب غسلا. وأما الودي فإنه يخرج عندما يجهد الإنسان أو يكون في شدة حر أو برد أو في حال قبض وإمساك ونحو ذلك، وهذا أيضا ماء ثخين يميل إلى الكدرة، وهو أيضا نجس يجب الاستنجاء منه، وما لوث من ملابس أو بدن ولا توجب غسلة. أما الذي يوجب الغسلة فهو المني، وهو يوجب الغسلة كاملا حدثا أكبر، وهو ليس بنجس كما مر بنا في الدرس الماضي. هذا إنسان يقول أريد أن أشتري منزلا ولكن ليس عندي قيمته، فهل يجوز لي أن أذهب إلى شركة إسلامية تشتري لي البيت بحيث أنها تملك هذا البيت ثم تبيعه علي بسعر غال بالتقسيط؟ نقول الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لكن إذا اشترت هذه الشركة أو غيرها أو فرد من الأفراد هذا المنزل ثم عقدت معه العقد بعد ذلك فلا بأس بهذا. أما أن تلتزم لهم بشرائه منهم قبل أن يشتروه هم فهذا لا يجوز، لأن هذا من بيع ما لا يملك الإنسان. هذه عدد من الأسئلة في تكرار العمرة. يقول جئت للعمرة، هل يصح أن أعمل عمرة أخرى لأحد أقاربي أو أهلي أو لنفسي؟ نقول الإنسان إذا عد العمرة وكان في مكة فالأفضل أن يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها من مكة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة. لكن لو أن الإنسان خرج من مكة لأمر من الأمور وأراد أن يعود إليها، فإنه يأتي محرما بعمرة أخرى. هذا هو الأفضل للإنسان. أما من حيث الجواز فإن الإنسان إذا أتى بعمرة بعد انتهائه من عمرته فإنه جائز، لكنه ليس فاضلا. إذا خرج إلى أدنى الحل لتكرار العمرة هذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا. لا فرق في هذا، متوفي أو غير. يقول: ما هي السنة في تحريك السبابة في التشهد؟ نقول: السنة أن الإنسان يحركها عند ذكر الله تعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بسبابته في دعائه في التشهد. كل من يحادي الله ورسوله هل هم المشركون والكفار أم يدخل فيهم العصاة المصرون على المعاصي؟ يدخل فيهم العصاة بقدر معصيتهم، لكن محادة الكافر ليست كمحادة العاصي. هذا يسأل عن حكم تعاطي المخدرات. نقول: تعاطي المخدرات كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أشد من الخمر الذي وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة كلها ذم ومقت. يقول جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. 9 مواضع في هذه الآية كل واحد منها يدل على تحريم الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعثمان رضي الله تعالى عنه وصفها بأنها أم الخبائث، وساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في من كان قبلنا من الأمم رجل عابد في صومعته لا يشتغل إلا في العبادة، فأرسلت إليه امرأة ذات جمال وبهاء غلامها وقالت: نريدك أن تأتي لتشهد على مسألة. فذهب مع هذا الغلام، ولما وصل إلى منزلها كلما دخل بابا أغلق وراءه حتى وصل إلى المكان الذي فيه هذه المرأة، وإذا بها قد وضعت عندها خمرا وغلاما وقد تزينت بأجمل زينة، فقالت اختر أحد أمور ثلاثة، نحن ما دعوناك لشهادة وإنما نريد منك أن تعمل أحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن تزني بها أو أن تشرب الخمر أو أن تقتل هذا الغلام. فنظر إلى الزنا وإذا به كبيرة وهو فاحشة وساء سبيلا، ونظر إلى قتل النفس وإذا بها تعد على حرمات الآخرين بغير حق، فظن أن أسلمها عنده أن يشرب كأسا من الخمر لأجل أن يكون هذا هو أقلها ضررا. فلما شرب الخمر قال زيدي، فزادته كأسا ثانية فقال زيدي، فآتته بثالث حتى أجم، فقال وزنى بها وقتل الغلام. هذه أم الخبائث التي يتهاون بها الناس ويظنوها فيها شيء من المتعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ويقول والله لا يؤمن من يشرب الخمر، والله لا يؤمن من يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر. هذا في الخمر، وأما المخدرات فهي أقبح وأشنع لأنها زيادة على إزالتها للعقل تفسد البدن وتدمر الأخلاق وتفسد سلوك الإنسان ولو زال عنه السكر. ولهذا كانت جريمتها أشد من جريمة السكر، تزيد على جريمة إزالة العقل إفساد البدن وإفساد الأخلاق، ولو كان الإنسان غير متلبس بالسكر منها. فلا يجوز تعاطيها ولا يجوز تداولها ولا نشرها ولا الاتجار بها ولا التستر عليها، ويجب تحذير المسلمين منها. ولهذا كانت عقوبة ترويجها قتل المروج، لأنه من المفسدين في الأرض ولو لم يكن سكرانا ولو لم يكن يتعاطاها، لأنه بترويجه لها صار عضوا مفسدا للمجتمع ومهلكا لمستقبل الأجيال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة من عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقيها وشاريها، والسكران واحد لكن تسعة كلهم استحقوا اللعنة لأنهم أيدي مساعدة لوجود هذا الرجل السكران. فكل وسيلة توصل إلى وجود السكر تعتبر محرمة. فلو كان إنسان يزرع العنب لأجل أن يبيعه على مصانع الخمارين فإن زراعته للعنب حينئذ تصير محرمة، وإذا كان يزرع العنب ليبيعه ليأكله الناس فإن هذا مأجور. والعمل واحد، لكن إنسان زرع عنبه لأجل أن يبيعها على صانع الخمور فهذا مجرم وعمله معصية ويعتبر آثم ومأزوم، والآخر الذي زرع العنب ليبيعه ليأكله الناس طريا هذا أو زبيبا هذا مأجور وعلى خير. فقيمة العقل في الإسلام عظيمة. الله جل وعلا كرم الإنسان وشرفه بالعقل وزينه على سائر البهائم وجعله أهلا لأن يخاطب بالتكاليف الشرعية بما يتحلى به من جوهرة العقل الكريمة. فإذا أنه أزالها ورغب الجنون على العقل فإن هذا خلل كبير في تكوينه. ولهذا لما عرض على بعض الأعراب في الجاهلية أن يشرب الخمر قال كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يطلب الجنون الإنسان العاقل. الله جل وعلا كرم الإنسان أن جعله من العقل ولم يجعله مثل البهائم، فهل يجرؤ الإنسان على أن يلغي عقله ويكون بهيمة، بل يكون سبوعا يقتل ويفعل الفواحش والمنكرات؟ لا شك أن الإنسان الذي يجرؤ على تعاطي المخدرات أو تعاطي الخمور تنازل عن عقله تحت قدمه ورغب الجنون والبهيمية على الإنسان العاقل السوي. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعيننا على أن نتميز الحلال من الحرام، فإن الإنسان محاسب على فعله، والله جل وعلا أعطاه عقلا ليأكل من الطيبات ويبتعد عن الخبائث والمحرمات. ولا يحتج الإنسان بأن فلانا هيأ هذا الأمر أو بأن فلانا يسر هذا الأمر، أنت لك عقل ولست بهيمة، أنت لست مثل البقرة أو مثل الحمار إذا وضع شيء أمامك وضعت فمك فيه ولا تميز. أنت إنسان لك عقل، فلا بد أن تميز هذا الأمر وأن تدرك هذا الأمر، وأنت مخاطب ومكلف لست بهيمة أو حشرة أو نحو ذلك. الإنسان خلقه الله جل وعلا وجعل له السمع والبصر والفؤاد وبين أن كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عن سمعك وسيسأل بصرك وسيسأل فؤادك عن كل وظيفة جعلها الله فيك، هل أديتها على الوجه الصحيح أو لا. هذا يقول ما حكم التداوي بالقرآن؟ نقول القرآن هو شفاء وهو دواء وهو نور وضياء وهو نظام حياة أنزله الله تعالى للناس لإقامة الحجة عليهم وبيان الحق لهم ليستضيئوا بنوره وينفذوا تعليماته ويلتزموا بنظامه وقوانينه، فهو نظام للحياة تنظم حال الإنسان في عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوكه. ومما جاء فيه أنه شفاء من كل داء، يقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون في مكان بعيد. فالقرآن من أجل الأدوية وأنفعها أن يتداوى به الإنسان ويثق بالله جل وعلا أنه هو النافع وهو الضار وهو الذي بيده الأمر. فينبغي للمسلم أن يجتهد في التداوي بالقرآن بتلاوته والنفخ به، كما كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذتين، وكما رقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللديغة في سورة الفاتحة ونحو ذلك مما في القرآن، وكل قرآن شفاء. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Gracias.